بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتصب لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه تكملة لجلسة كتاب التوحيد الذي توقف قبل شهر رمضان، وهذا الباب 39، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا الباب الآن في كتاب التوحيد، ندرسه في كتاب التوحيد وليس في العقيدة الطحوية. إذن فكأننا اليوم سيحصل عندنا نوع انتقال، نوع انتقال من الكلام في توحيد العبادة إلى الكلام في الأسماء والصفات. فآمل أن يعني تنتبهوا وتركزوا، وإذا أضفنا ما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس في اليوم مع ما ذكرناه في آخر جلسة الطحوية من القواعد، سيخرج عند الطالب جملة لا بأس بها من الضوابط والقواعد في هذا الباب الخطير العظيم الذي كثر فيه الزلل وكثر فيه الخطأ. نحن إن شاء الله سننقل على ذلك إن شاء الله في المستقبل درس إلى المسجد الجديد، مسجد الصحابة، نظرا لوجود الإزعاجات الكثيرة في هذا المكان، لكن ليس الآن، يعني ربما يكون بعد الحج سننقل درسا هناك ودرسا هنا، لأننا منذ سنين نشتكي من هذه الإزعاجات في الطريق العام، حتى هي موجودة في المسجلات، الذي يفتح التسجيل دروس يسمع الموسيقى ويسمع الأغاني ويسمع حفلات الزفاف التي خلفنا والشكوى لله سبحانه وتعالى. الإخوة الذين لا يعرفون مكان المسجد يحاولوا أن يعرفوه حتى إذا أجلنا عليه في المستقبل يسهل عليه الذهاب إليه. مسجد جديد مسجد الصحابة مفتتح في رمضان إن شاء الله سننقل إليه في المستقبل لأحد الدرسين. نرجع إلى ما نحن فيه. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. إذن هذا الباب في الصفات، الكلام على الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. لماذا أدخل المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لماذا أدخل المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أقول قبل أن أجيب عن هذا السؤال إن هذه المسائل التي نتكلم عليها من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان للطالب. خاصة في مرحلة التأسيس والتقعيد، وعلى الطالب أن ينتبه لها وأن ينتبه للضوابط والفروق وقواعد المسائل، فإنه إذا لم يضبط هذه المسائل والضوابط والفروق سيختل علمه وسيضطرب عندما يعرض عليه أدنى شيء. لذلك أنا أكرر من الإخوة أو على الإخوة كثيرا أن يهتموا بهذه المسائل التي فيها التقعيد والتأسيس والضوابط، لأنها قد تجدها الآن وقد يعني يطول بك العهد بعد ذلك فيها. ربما الآن نتكلم في عدد من الضوابط والقواعد في هذا الباب، وقد نتكلم على شيء من ذلك إلى آخر الكتاب أو إلى الثلث الأخير. فأنا أقول طالب العلم لن يكون طالب علم حتى يضبط القواعد والفروق، حتى يضبط القواعد والفروق الضوابط والجامعة والقواعد الجامعة والفروق الفارقة بين مسائل العلم. ولا بد من المذاكرة، طالب علم بدون مذاكرة مجرد إنسان يجمع حسنات فقط في حضور المجالس بدون ثمرة علمية. وفي الحقيقة الناس تحتاج إليكم، الناس محتاجون إليكم في طول البلاد وفي عرضها، تحتاج بلادنا إلى آلاف الدعاء، إلى آلاف الدعاء وليس إلى مئات، فضلا عن أن يكونوا عشرات، فضلا عن أن يكونوا أحد. فالإنسان يحتاج بالأجر ويسخر شيئا من وقته لهذه المواجعات، ويطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والصواب ولا يعجز. السؤال: لماذا أدخل المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد باب لم جعل شيئا من الأسماء والصفات؟ الجواب أننا ذكرنا لكم أن التوحيد يقسم بعدة اعتبارات، فيقسم إلى قسمين، يقال توحيد علمي اعتقادي وتوحيد عملي. توحيد علمي اعتقادي، المسائل العلمية الاعتقادية، وتوحيد عملي طلبي، الأمور العملية في التوحيد. وقد يقسم إلى ثلاثة أقسام عرفتموها كثيرا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية من آمن به يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية والعبادة، يعني من أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، فلابد أن يصرف العبادة إليه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات، هو برهان على توحيد الألوهية أو العبادة، برهان ودليل. توحيد الأسماء والصفات برهان ودليل على توحيد العبادة. لماذا؟ لأن العبد إذا أقر الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى كمالها بكمالها وتمامها وبالصفات العلى، وبأن الرب جل وعلا هو الذي له الأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن والصفات العليا البالغة النهاية والكمال والتمام، فلا بد أن يصل العبادة لهذا الإله المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا. إذا قررت أن الرب جل وعلا هو الذي يوصف، ينبغي أن يوصف وحده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا بد أن لا يصرف العبادة إلا له، إلا الواحد الأحد. إذا عرفتم الآن وجه ارتباط هذه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، سهل عليكم الآن وعلينا أن نجيب عن هذا السؤال: لماذا أدخل المؤلف هذا الباب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات؟ لماذا أدخل المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ تستطيع أن تجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول أوضحناه، أنه لا يحصل التوحيد، لا يحصل التوحيد إلا بالإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته. لا يحصل التوحيد للعبد إلا بالإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. أو جواب آخر، أن توحيد الأسماء والصفات دليل على ما نحن فيه من توحيد العبادة. توحيد الأسماء والصفات دليل على الذي نتكلم عنه من أول الكتاب حتى الآن، أو ذكره المؤلف من توحيد العبادة. توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد العبادة. وأيضا جواب ثالث، أن الشرك في الأسماء أو الكفر بالأسماء والصفات ناقض من نواقض التوحيد، ناقض من نواقض التوحيد. فهذه ثلاثة أجوبة على هذا السؤال الذي طرحناه: لماذا أدخل المؤلف هذا الباب الذي يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ باب من جحد، أو تقول باب من جحد، يعني حكم من جحد شيئا، حكم من جحد. ما معنى الجحود؟ ذكر أهل اللغة ومنهم صاحب المحكم ابن سينا هو إمام من أئمة اللغة، أن الجحد معناه عدم الإقرار، أن الجحد معناه عدم الإقرار. تستطيع أيضا أن تقول بعبارة أسهل، أن الجحد معناه الإنكار، أن الجحد معناه الإنكار. وفي الحقيقة الجحد ينقسم إلى قسمين، الجحد ينقسم إلى قسمين، أو الإنكار ينقسم إلى قسمين، أو عدم الإقرار ينقسم إلى قسمين: جحد تكذيب وجحد تأويل وتحريف. جحد تكذيب وجحد تأويل وتحريف. جحد التكذيب هو الذي كان عليه أهل الشرك، وهو الذي ساق المؤلف الدليل الأول من أجله، وهو قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، على ما تتكلم عليه هم، يعني المشركين. يكفرون بالرحمن يعني يكفرون باسم الرحمن، ويقولون لا نعرف الرحمن، هذا جهل تكذيب. وهذا ليس في يد الأمة. أما الذي في يد الأمة هو النوع الثاني، وهو جحد التأويل أو التحريف، جحد التأويل أو التحريف والتعطيل. ولعل بعضكم يرجع بذاكرتي قليلا إلى درس يوم الأربعاء، يعني منذ يومين، نأخذ من ذاك الدرس أن الذين جحدوا وأولوا ذكرنا سبب ذلك أنهم أرادوا التنزيه، أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه أو مشابهة المخلوقات، فأنكروا أو أولوا وحرفوا. الفرق بينهم وبين الأولين أن المعطلة والنفاة من هذه الأمة لا ينكرون مثلا اسم الرحمن، لا يقولون لا نعرف الرحمن، لكن هم يقرون الاسم سواء قالوا مجازا أو أقروا به وأنكروا ما دل عليه من الصفة، أو أقروا به وأنكروا ما دل عليه من الصفة. بعض الناس يستغرب من هذا الكلام، نقول لهم اسم الرحمن الذي ذكره المؤلف في أول دليل من أدلة الباب أقرب مثال لك إذا فتحت اتجهت لأقرب مكتبة من المكتبات سواء العامة أو الخاصة وأخذت منها تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي اللذان ألفا هذا الكتاب، هذا التفسير. فتجد في أول سورة القرآن سورة الفاتحة عند قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول لك الرحمن الرحيم يعني إرادة الخير لأهله، إرادة الخير. فالأشاعرة يفسرون الرحمة بإرادة الإنعام أو إرادة الإكرام أو إرادة الرحمة. وكما قلت لك تستطيع أن تعمل هذه التجربة في أقرب تفسير، بل أكثر تفسير منتشر بين الناس منذ زمن، تفسير الجلالين، لأنه يفسر الكلمة ومعناها بطريقة سهلة. فكثير من الناس يحب يقرأ القرآن، فإذا وجد كلمة فيها صعوبة في الفهم مباشرة يتجه للحاشية والهامش فيقرأ معناها ويرجع. فهذا التفسير يجد بهذه الرغبة، لكنه مبني على مذهب المؤلف أو المؤلفين، وهو مذهب الأشاعرة من إثبات سبع صفات التي ذكرناها لهم كثيرا، وهي المجموعة في قول الناظم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر. أقول مرة أخرى، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر. له الحياة، صفة الحياة، صفة الكلام النفسي، صفة الكلام النفسي على ما وضحنا لكم في الطحاوية، صفة الكلام. الأشاعرة يثبتون صفة الكلام النفسي ولا يثبتون صفة الكلام على ما يقول أهل السنة أنه يتكلم بحرف وصوت ويكلم من شاء متى شاء كيف شاء. له الحياة والكلام والبصر، إثبات البصر، سمع وإثبات السمع إرادة، إثبات الإرادة علم، إثبات العلم مقتدر، إثبات القدرة. هذه السبع يثبتونها. فإذا قلت لهم صفة الرحمة التي معنا اليوم في محل البحث، معنا اليوم في أول دليل، تلاحظون أن أكثر كلامنا يدور حولها صفة الرحمة. لماذا لا تثبتونها؟ يقولون لأن المخلوق متصف بصفة الرحمة، المخلوق متصف بصفة الرحمة على تفصيل عندهم لا أذكره الآن، لا أذكره الآن في الدرس، أتركه. يقولون لأن المخلوق متصف بصفة الرحمة، فإذا وصفنا الخالق بصفة الرحمة فقد شبهنا الخالق بالمخلوق. فنجادلهم ونرد عليه من وجهين. أنتم أثبتتم قبل ذلك سبع صفات ذكرناها الآن، منها السمع والبصر مثلا، منها الحياة، وكلها متصف بها المخلوق. المخلوق العبد مثلا، الإنسان يتصف بالحياة بالسمع والبصر. فيقولون لا، هذا له حياة وسمع وبصر يختص به، والرب له حياة وسمع وبصر يختص به يليق به. ونقول لهم أيضا العبد له رحمة تختص به وتليق بعجزه وتقصيره وقصوره، والرب جل وعلا يتصف بالرحمة على ما يليق بكماله وجلاله وعزته سبحانه وتعالى. هذه من جهة، ومن جهة أخرى جهة عقلية أن إرسال الرب جل وعلا الرسل إلى الناس وإنزال الكتب وتبشير المؤمنين بالرضا والجنة والفردوس ونحو ذلك يدل على رحمة الله جل وعلا بخلقه. لو لم يكن يرحمهم ما أرسل لهم الرسل وما أنزل عليهم الكتب، بل أنزل الرسل وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليرحم الخلق إعذارا وإقامة الحجة وتبليغا لهم، حتى لا يكون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وليرحم أهل الإيمان ويدركهم بلطفه ورحمته ويسكنهم مستقر رحمته ويدخلهم جنته. بل إن حال الخلائق يدل على ذلك ويشهد هذه الصفة. فالذي يجيب دعوة المضطر ويكشف الضر ويشفي السقيم ويرزق المسكين والمحتاج ويرزق الطير في وكناتها والحشرات في أراضيها والنمل في جحره والأسماك والحيتان في بحارها والوحوش في غاباتها، كل في مكانه يصل رزقه. أليس هذا من أعظم أدلة على رحمة الخالق الجليل سبحانه وتعالى؟ إن الله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من هذه بولدها. هذا من كلام نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه الصفة التي نفوها تثبت، هي ثابتة عندنا بالأدلة النصية، ثابتة عندنا بالكتاب والسنة. وأيضا نستطيع كما ذكرت لكم الآن أن نثبتها بالأدلة العقلية على ما فصلت لكم الآن. وهذا من أعجب الأمور، أنهم ينكرون أبدأ البديهيات التي يقر بها العام والرجل الكبير والمرأة العجوز. يا أرحم الراحمين ارحمنا، أدخلنا في رحمتك الواسعة. فينكرها الجهمية وينكرها المعتزلة ومن بعدهم ينكرها الأشاعرة كما ذكرت لكم في تفسير الجلالين مثال على ذلك. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق به مثال مأخوذ من الدليل الأول الذي ذكره المؤلف. جرنا إليه الكلام على الجحود، فقلنا لكم أن الجحود وعدم الإقرار أو التكذيب والإنكار على قسمين: جحود تكذيب وهو ما فعله المشركون، وجحود تأويل وتحريف وهو ما فعله المنتسبون للقبلة من الجهمية المعتزلة ومن تبعه بعد ذلك من الكلابية والأشاعرة والماتريدية. قال المؤلف: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الأسماء جمع اسم، الأسماء جمع اسم، وهناك عدة قواعد سنضطر أن نتكلم عليها حول هذا المبحث الآن، وربما قد لا نعود إليها بعد ذلك في كتاب التوحيد. وهذه المباحث ذكرت كثير منها في كتابي المطلب الأثنى، المطلب الأثنى في أسماء الله الحسنى الواردة في السنة وليس في كتاب الله جل وعلا. يعني كان المقصود من هذا الكتاب البحث الحثيث حول الأسماء الحسنى التي صحت في السنة، التي صحت في السنة. وكانت فكرة هذا الكتاب في الحقيقة مأخوذة من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لما أراد أن يؤلف كتابه في القواعد المثلى فدفع إلي بعض من الأسماء الحسنى لتخريجها وتحقيقها. قد كنا آنذاك ندرس في كلية الحديث الشريف، وهناك عناية بالبحث في الحديث والتحقيق والتقرير نحو ذلك. فيعني لما دفع الشيخ إلي هذه الأسماء لتحقيقها نبتت عندي هذه الفكرة، فكرة البحث الحثيث حول الأسماء الصحيحة الواردة في السنة، في كتب السنة المتفرقة، في كتب السنة المتفرقة. وأشرت إلى هذا في مقدمة ذاك الكتاب، أشرت وطلبت من الباحثين في السنة الوجه العام في مشارق الأرض ومغاربها أن يقيدوا ما يقع أو ما تصل إليه أيديهم من الأسماء الحسنى بأسانيدها وتحقيقها وتخاريجها، حتى يجتمع عندنا سلة من الأسماء الحسنى يستطيع الإنسان الذي يريد أن يأخذ أو يحظى بأجر المذكور في الحديث. من أحصى لتسعة وتسعين اسم من الأسماء الحسنى كان من أهل الجنة الصحيحين، يستطيع أن يجد هذه الأسماء الحسنى الصحيحة تكملة لما في القرآن الكريم، تكملة لما في القرآن، لأن العدة التي في القرآن لا تكفي لهذا العدد 99 اسما، بل لابد من تكميل هذه العدة من السنة، بل لابد من تكميل العدة من السنة. وهذه كانت أمنية قديمة ذكرها أو تمناها ابن حزم، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتمناها الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى، وهي أمنية صعبة وفيها كما قلت محاولات سابقة ولاحقة. كانت هذه المحاولة من ضمنها، والذي خرج وجزء فقط جزء من هذا البحث، وبتقف فيه على ما يعني أذكر حوالي 20 اسما أو 21 اسما من السنة مع تحقيقها وإخراجها. ويعني من الطرائف أن الكتاب الآن ليس عندي منه نسخة، لا عندي منه أصل ولا نسخة، يعني هو طبع طبعتين، طبعتان، طبعة في مصر وطبعة في الإمارات، لكن للأسف الشديد حتى لو كان عندي نسخة كنت أتيت لكم بها أقتصد منها بعض القواعد، لكن عموما اسمه موجود قد تجدونه في بعض المكتبات، اسمه المطلب الأثنى من أسماء الله الحسنى، طبعة في دار ابن رجب، ثم طبع بعد ذلك بالإمارات في دار الفرقان، في دار الفرقان. فأنا اختصت فيه كثيرا من هذه المباحث التي قد تريح طالب العلم في هذه الأمور التي المتشعبة في الكتب. أكثر وأحسن وأفضل كتاب تكلم فيها كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، ذكر فيها مجموعة كبيرة من القواعد، قواعد الأسماء والصفات. ومن بعده أو من بعد ذلك شيخنا ابن عثيمين في هذا الكتاب اللي هو القواعد المثلى، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، جمع تلك القواعد ومثل لها، وقد شرحناه ولله الحمد في هذا المكان، شرحناه في هذا المسجد الحمد لله، وانتهينا من شرحه كاملا بفضل سبحانه وتعالى. وافضل شرح على هذه القواعد، قواعد المثنى لشيخنا العثيمين، لاحد الاخوات من قطر اسمه المجلى في شرح القواعد المثلى، شرح اسمه المجلى في شرح القواعد المثلى، وذكرت انها اتصلت بالشيخ واهدت اليه هذا الكتاب الى اخر ما ذكرته، انها رأت رؤيا فيها من محمد بن حنبل وفيها ابن تيمية، وانه احدهم اهدى هذا الكتاب للامام. المهم من هذا الشرح يعني فيه تفصيل جيد، وفيه يعني نوع من الاستطراد في الابحاث او البحوث التي يستفيد منها طالب العلم. فالمقصود نحن الان سنذكر لكم شيئا يسيرا مما يتعلق بهذا المبحث، فنقول بان الاسماء جمع اسم، الاسماء جمع اسم، والاسم مشتق اما ان يكون مشتقا من السمة وهي العلامة، او يكون مشتقا من السمو، الاسم اما ان يكون مشتقا من السمة وهي العلامة، لان الاسم علامة على المسمى، او مشتق من السمو وهو العلو، لان المسمى يظهر ويبين ويعلو بذكر الاسم، بذكر الاسم. المسألة الثانية ان اهل السنة يعتقدون بان اسماء الله سبحانه وتعالى هي اسماء واوصاف، وهذه مسألة تنتبه لها، تنتبه لها فيها دقة، ان اسماء الله سبحانه وتعالى اسماء واوصاف بخلاف اسماء المخلوق، فان اسماء المخلوق مجرد اسماء بدون نعت، بدون وصف. يعني ايه؟ يعني ممكن تجد واحد إيه اسمه سعيد، فهو اسعد خلق الله مثلا، يعيش في سعادة، يعيش في بلاء، يعيش في هم. وقد تجد واحد اسمه محمود، اسم مفعول من الحمد، محمود يعني يحمده الناس، وهذا الشخص مذموم بين الناس. فأسماء الناس إنما هي أعلام فقط، أعلام تدل عليهم، تدل عليهم وعلى أشخاصهم، ليس فيها وصف. أما أسماء الله جل وعلا فهي أسماء وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام ونعود، أعلام وأوصاف، فهي أعلام على الله سبحانه وتعالى، وفيها وصفه سبحانه وتعالى. فإذا قلت الرحمن فاسمه الرحمن وصفته الرحمة، وإذا قلت الغفور فاسمه الغفور علم عليه يدل عليه ووصفه المغفرة، وإذا قلت الكريم فهو علم على الله سبحانه وتعالى ووصفه الكرم، وقف على ذلك. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف ونعود. المعتزلة يقولون لا، هي أسماء محضة، هي أسماء محضة ليس فيها وصف ولا نعم، وهذا النفي بناء على ما بيناه لكم مرارا وتكرارا أنهم قصدوا بهذا التنزيه. إذا أثبتوا الصفة في الإسم ظنوا أنهم سيقعوا في التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا. شبهوا أولا صفة الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، وعطلوا يعني نفوا الصفة، ثم شبهوا ثالثا الرب جل وعلا بالعدم أو بالمعدومات والنواقص أو الجمادات والمستحيلات. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا له صفة، نفوا الصفات، فلم يبقى عندهم صفة يثبتونها، فشبهوه بالمعدومات أو بالجمادات أو بالمستحيلات. إذن هذه مسألة مهمة، أن أهل السنة والجماعة الحديث يقولون بأن أسماء رب جل وعلا هي أعلام وأوصاف، أعلام تدل عليه سبحانه وتعالى، يقول الخالق الرازق السلام القدوس المؤمن المهيمن إلى آخره، هذه أعلام على الله سبحانه وتعالى، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة. وهذا يجرنا إلى مسألة سألني عليها أحد الأخوة الأسبوع الماضي، أيضا أبينها لأنها قد لا تمر بنا، وهي أن دلالة أسماء الرب جل وعلا، دلالة الأسماء عموما في اللغة قبل ذلك، الاسم له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. مرة ثانية، الاسم له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. بعض الأخوة قد يظن أن هذا كلام صعب، لكن عموما عندما تسمع العلم شيئا بعد شيء سيثبت عندك. تسمعه الآن، تسمعه مرة أخرى مني أو من غيري، تمر عليك في كتاب، في رسالة، يكون عندك خلفية، تقول هذه مرت علي. فقد يكون الشيء من أول مرة يعني تظن فيه صعوبة، لكن بعد ذلك بالتكرار يثبت عندك، فلا تستغرب عندما تسمع الشيء الأول مرة. فقبل يؤذن أذكرها ثم نشرحها بعد الأذان. الدلالات ثلاثة: دلالة بالمطابقة، دلالة التضمن، دلالة لزوم أو باللزوم. نعم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم: دلالة الاسم على المسمى. الاسم على المسمى له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، فيدل بالمطابقة على الذات، ذات المسمى والصفة. مثاله مثلا اسم الرحمن، يدل إذا قلت الرحمن فإنه يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وعلى صفة الرحمة دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. وإذا قلت الرحمن وذكرت أحد الوصفين فقط، يعني إذا قلت يدل على الذات وسكت فهذه دلالة تضمن، يدل على الذات بالتضمن أو على الصفة وحدها أيضا بالتضمن. إذا قلت الخالق مثلا فيدل على الذات وصفة الخلق بالمطابقة، ويدل على أحدهما فقط بالتضمن. أظن دي سهلة مش فيها صعوبة. طيب دلالة الالتزام، الرحمن يدل بالالتزام واللزوم على صفة الحياة، لأن الرحمن لابد أن يكون حيا. طبعا هذه دلالة عقلية، الرحمن أو الخالق يدل باللزوم على صفة الحياة، الخالق الرازق يدل باللزوم على صفة العلم، يعني الذي يخلق لابد أن يعلم سبحانه وتعالى، يدل باللزوم على صفة القدرة لأن الذي يخلق لابد أن يكون قديرا. هذه الدلالة تحتاج إليها كثيرا في التفسير، في التفسير الذي يتعرض بتفسير القرآن الكريم ويهتم بالتفسير. إذا اهتم بهذه المسألة اللغوية المهمة الدلالات سيخرج بفوائد كثيرة جدا جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة الشيخ ابن العثيمين في تفسيره، أنه أحيانا يستخرج من تفسير الآية الواحدة أكثر من 30 فائدة، أكثر من 30 فائدة. وقد ذكرت مثالا من هذا في كتابي الدور الثمين في ترجمة الشيخ ابن العثيمين في مبحث يعني التفسير عند الشيخ وأسلوب الشيخ في التفسير ودقة الشيخ في التفسير. وذكرت مثالا، ذكرت آية الوضوء، آية الوضوء في سورة المائدة، فاستخرج الشيخ منها 30 فائدة أو أكثر من 30 فائدة. فمبحث الدلالات هذا مبحث خطير جدا ومهم، ويفتح على طالب العلم من العلوم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. إذن مرة ثانية حتى نترك النقطة، دلالة الاسم على المسمى تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم. بالمطابقة أن يدل على الذات والصفة، بالتضمن أن يدل على أحدهما، باللزوم أن يدل على أمر خارج عنهما. أسماء الله سبحانه وتعالى من القواعد التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد مترادفة من وجه، متباينة من وجه، مترادفة من وجه ومتباينة من وجه. مترادفة يعني الترادف هو التشابه والاشتراك، مترادفة باعتبار دلالته على ذات الرب سبحانه وتعالى، اسم الحكيم واسم الرحيم والغفور والكريم كلها أسماء للرب سبحانه وتعالى، كلها أسماء لذات واحدة متصفة بهذه الصفات، فهي مترادفة بهذا الاعتبار، وهي أيضا متباينة مختلفة باعتبار آخر، باعتبار ما يتضمنه كل اسم من الصفات. فاسم الحكيم في صفة الحكمة غير صفة الرحمة التي يتضمنها اسم الرحمن الرحيم، غير صفة الخلق التي يتضمنها اسم الخالق، فهي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه آخر. قلنا هذه واضحة، هذه فيها إشكال. أسماء الله سبحانه وتعالى اختلف الناس، هل هي توقيفية ولا غير توقيفية، ورجح عدد أهل العلم وذكروا أنه مذهب السنة والجماعة أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، يعني يتوقف فيها على النص الوارد، النص الوارد من كتاب أو سنة أو إجماع. وهذا ذكره ابن القيم في بداية الفوائد، وذكره ابن حجر، وذكره شيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى التي ذكرها. الناس مختلفون، بعضهم يقول ليست توقيفية معتزلة، بل نستطيع أن نأخذ اسما من كل وصف ليس في نقدنا، وكما قلت لكم الراجح هو أنها توقيفية. ومما تدل به أنه إذا كان لا يجوز لأحد مثلا أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسم غير أسمائه التي ذكرها، وكذلك لا يحب أحد منا أو من الناس ولا يجيز لأحد أن نسميه باسم غير اسم معروف به، فالرب جل وعلا أولى بذلك ألا يسمى إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال لا أحصي ثناء عليك صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك. شيخ الإسلام ابن تيمية وضع ضابطا لهذا، يعني للأسماء الحسنى التي نثبتها لله سبحانه وتعالى. هذا الضابط موجود في شرح شيخ الإسلام على العقيدة الأصفهانية، على العقيدة الأصفهانية. هذا الضابط ذكر فيه ثلاث أشياء: إذا توفرت في الاسم فهو من الأسماء الحسنى. هذا الضابط يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها. إذن هذا هو الضابط الأول، أن يدعى بها الرب جل وعلا: يا غفور، يا رحيم، يا كريم، يا رحمن. قال وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وردت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، يعني فيها مدح وفيها ثناء. هذا موجود في الأصفهانية صفحة 19. إذا فهذه ثلاث ضوابط تنفع الطالب: أولا أن يدعى الله جل وعلا بها، يصلح الاسم من الأسماء الحسنى أن تدعو الله جل وعلا به: يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، يا كريم، إلى آخره. ثانيا أن تكون واردة في الكتاب والسنة. ثالثا أن تقتضي المدح والثناء، تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الأصفهانية. بعض الناس سأل كثيرا ويسأل مثلا عن اسم المساعد الوارد في حديث إن الله هو المساعد القابض القاصد الرازق. وذكرت لكم في دروس كثيرة أننا سألنا عنه أهل العلم، يعني أنا شخصيا سألت عنه الشيخ ابن باز، سألت عنه الشيخ صالح علي الشيخ، والشيخ ابن عثيمين كأني سألت عنه أو ذكره في كتابه مع الصور، فكلهم نفى أن يدخل المساعد في الأسماء الحسنى. لماذا؟ مع أنه وارد مع في جملة واحدة مع اسم القابض الباسط الرازق. الجواب: لأنه لا يتضمن صفة ثناء أو مدح، لا يتضمن صفة ثناء أو مسح، لأن التسعير في الفقه فيه خلاف، في الفقه فيه خلاف، الحاكم هل للحاكم أن يسعر أم لا، هل للحاكم أن يسعر أم يدع الناس يرزق الله بعضهم عن بعض، يعني لازم يحدد التسعيرة ولا يسيب الناس زي ما يبيعوا ويشتروا. فهذه مسألة في الفقه مختلف فيها، بعضهم يقول لا يجوز للحاكم أن يسعر إلا في حالة واحدة، عند حاجة الناس إلى السلع، وعند وجود احتكار من التجار، عند وجود احتكار من التجار وتحكم في الأسعار، فله عندئذ أن يتدخل ليرفق بالناس، وعندئذ أنه يسعر، وإلا فلا. فتبين من هذا أن اسم المسعر ليس فيه مدح أو وصف كمال حتى يسمى الله سبحانه وتعالى به. ممن ذكر هذا في الأسماء الشوكاني، الشوكاني على حد علمه هو الذي ذكره فقط، يعني من المتقدمين، الشوكاني هو الذي ذكره من المتقدمين وتابعه على ذلك بعض المعاصرين، وإلا الصحيح الذي نقلت لكم عن أهل العلم أن اسم المسعر لا يدخل في الأسماء الحسنى، لأنه لم تجتمع فيه الشروط التي ذكرتها لكم عن شيخ ابن تيمية في الاسم كضابط من ضوابط الاسم. ما شفناش واحد في العالم مثلا بيقول يا مسعر مثلا قلت بنا، او ارخص اسعارنا، او ارحمنا، او نحو ذلك. فالضوابط مرة اخرى التي ذكرها شيخ ابن تيمية هي التي في الاسم، هي التي يدعى الله سبحانه وتعالى بها. الضابط الثاني هي التي جاءت في الكتاب والسنة. الثالث هي التي يقتضي او يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسها. هذا الكلام كما قلت لكم ذكر الشيخ الاسلام في شرح العقيدة الاصمعانية.